بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج. قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من الماج، وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله من بني آدم، وهما أمتان موجودتان من بني آدم، تقول هنا عدة فوائد فيما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج. الفائدة الأولى في أصل يأجوج ومأجوج، يعني أصلهم، ما هو أصلهم؟ هل من البشر أم من الجن أم من الشياطين؟ في أصل يأجوج ومأجوج ذكر الشارح رحمه الله أنهما أمتان من بني آدم، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال إنهما من ولد آدم، من ولد يافث بن نوح، من ولد آدم ثم من ولد يافث بن نوح، يعني أنه من ولد آدم وهم من ولد يافث بن نوح. وقد قيل فيهم غير ذلك، وهذا أحسن ما ذكر في المسألة، ودليله ما يذكره الشارح رحمه الله من الأدلة في شرحه. الفائدة الثانية: الأدلة على خروجهم في آخر الزمان مذكورة في الكتاب والسنة، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى، ويكون ذلك بعد نزول عيسى عليه السلام. الفائدة الثالثة: وصفهم، وصف هاتين الأمتين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك، المخرومة عيونهم، الزلف أنوفهم. وهذا الذي ذكره رحمه الله عنهم في وصفهم يفتقر إلى دليل صحيح، يفتقر إلى دليل صحيح، ولا دليل يدل عليه، فالله أعلم بهم. الفائدة الرابعة: أنهم موجودون الآن، لأن الله عز وجل ذكر قصة ذا القرنين وبنائه السد عليهم، ومكان هذا السد في المشرق لقوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وذلك أنه سد بين جبلين، وذلك أنه سد بين جبلين. قال تعالى: حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حاذى به رؤوس الجبال، وذلك بزبر الحديد، وأفرغ عليه نحاس، ولم يطلع عليه أحد بعد ذلك. وليس في معرفة مكان هذا السد فائدة شرعية، أو أنه يحصل بعدم معرفته خلل في العقيدة، يعني لا فائدة فيه، لا يحصل بجهله خلل في العقيدة، ولا يحصل بمعرفة مكانه منفعة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الخليفة الواثق بالله بعث أناسا وزودهم بما يحتاجون حتى يقفوا على هذا السد، فذكروا أنهم وقفوا عليه في المشرق وأنه بين جبلين عظيمين مبني بالحديد والنحاس، ولم يذكر سندا لهذا القول، فالله أعلم. الفائدة الخامسة: هلاك يأجوج وماجوج بدعاء عيسى عليه السلام، لأنهم يحصرون عيسى وقومه حين خروجهم فيرغب إلى الله عز وجل، فيبعث الله النغف في رقابهم فيصبحون هلكا كما سيأتي في الحديث المذكور في الشرح. الفائدة السادسة وهي الأخيرة: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن يأجوج وماجوج يخرقون كل يوم في السد حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. قال: فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا أذن الله بخروجهم قال: ستخرقونه غدا إن شاء الله. قال ابن العربي في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، يحفرون من الصباح إلى الغروب ثم يرجعون يباتون، فما الذي منعهم أن يواصلوا الحفر وقد كادوا أن يخرقوه في الليل؟ الله. الآية الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا. الثانية: منعهم أن يحاولوا في العلو على السد بسلم أو آلة أخرى فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. الثالثة أنه منعهم أن يقولوا إن شاء الله حتى يأتي وقت الخروج المحدود فيقولون إن شاء الله. فهذه بعض الفوائد التي تيسر جمعها في هذه المسألة. ففي حديث أبي هريرة هذا الأخير وقبله هلاك يأجوج وماجوج بدعاء عيسى عليه السلام سيذكره في الحديث مطولا. أما في حديث أبي هريرة هذا الأخير أخرجه أحمد وغيره ففيه أنهم يجتمعون ويخرقون حتى كادوا أن يخرقوه فيقول الذي عليهم أي مسؤولا عليهم: اتركوا وارجعوا وغدا تواصلوا. فالله عز وجل منعهم أن يوالوا بين الحفر في الليل والنهار. والأمر الثاني أنه لم يقل لهم إن شاء الله غدا ترجعون إن شاء الله، فلما كان الإذن بخروجهم يقول: غدا إن شاء الله تخرجون، فيخرجون. الأمر الثالث أن الله لم يلهمهم ولا علمهم أن يأخذوا شيئا يصعدون عليه إلى أعلاه، فمنعهم الله وحبسهم في ذلك الجذر والسد الذي جعله ذا القرنين، وهو سد مبني من زبر الحديد ومصبوب عليه النحاس، فهو أمر عظيم وسد كبير. وكما تقدم أن ابن كثير ذكر تلك القصة وأن هؤلاء الذين بعثهم المأمون أو الواثق رجعوا بعد أكثر من سنتين وجاءوا أنهم وقفوا على هذا السد وأنه سد عظيم مبني من الحديد، وأن من هنالك من الناس القريبون منه يحرسونه، وأنهم رأوا بعض اللبن الذي لم يبن به ما زال موجودا، ورأوا فيه بابا عظيما وأقفالا عظيمة من الحديد، ولكن هذا لم يسنده ابن كثير ولم يذكر له سندا صحيح، فالله أعلم بهذا الأمر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذا القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في هذه المسألة مسألة السد الذي منعهم الله به، فلا يخرجون حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، أي أخرج من هم للنار، من ذريتك. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج وماجوج ألفا، أخرجه في الصحيحين. هذا حديث أبي سعيد. والحديث: فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا الواحد؟ فقال: منكم الواحد ومن يأجوج وماجوج الألف أو 99. وهذا الحديث يعني استدل به على أن يأجوج وماجوج من ذرية آدم، وهو واضح في الدلالة. أخرج من ذريتك، يعني بعث النار من ذريتك، فيكون الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، والبقية من يأجوج وماجوج من ذرية آدم. قال: وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأتي بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تنيها. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ففي الآية دلالة على أن خروجهم يكون من علامات الساعة الكبرى واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدجال، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وهذا عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك، يعني هذا الشاهد من الحديث، حديث أطول من ذلك، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يؤذن ولا قدرة لأحد في قتاله، فحرز عبادي إلى الطور، وهو الجبل المعروف، ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، أن يخرجون بكثرة من كل مكان، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. وهذا يدل على أنهم خلق كثير جدا. ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، يعني ما وجدوا أحدا في الأرض. لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، أن ابتلاء لهم. فيحصر نبي الله وأصحابه أي عيسى عليه السلام حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني رأس الثور الذي ما يستساق ولا أحد يأكله إلا القليل، يعني عيسى ومن معه لا يجدون من الطعام حتى يكون هذا الرأس بمئة ما يعدل من الصحابة 100 دينار من الذهب لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف. هذا هو الشاهد في قولهم أن سبب هلاكهم أن سبب هلاكهم هو دعاء عيسى عليه السلام، فيستجيب الله له. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم دود، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، كل ذلك العالم يموت في ليلة واحدة من البشر. وجاء في بعض الألفاظ أن السباع والهوام تسمن وتكبر من لحمهم. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، أن ينزلون من الجبل، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني لا يجدون مكانا في الأرض يستريحون من شر هؤلاء وريحتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعونه أن يرفع عنهم هذا الضر. فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، أي تحملهم وتخرجهم. ثم يأتي بعد ذلك مطر فتكون الأرض كالزلقة، أي طاهرة نظيفة. رواه مسلم. ومثل هذه الأمور العظام إذا قرأ الإنسان فيها وعرف من معانيها وقرأ من الأحاديث فإنه يزداد إيمانه ويعظم الإيمان في قلبه، ويعلم أن ما هو آت من الأمور أعظم وأشد مما قد مضى، وسيكون في آخرها أمور تنكرونها من أفعال الناس ومما يقدره الله في آخر الزمان، لأن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها أمور تنكرونها. فأنصحكم بالقراءة في مثل هذه الآيات أشراط الساعة، لا سيما كتاب إتحاف الجماعة للعلامة التويجري رحمه الله، فهو يعتبر من أحسن الكتب وأوسع الكتب في أشراط الساعة، إتحاف الجماعة بما يتعلق بالفتن والملاحم وأشراط الساعة، معنى العنوان في 3 مجلدات، وهو عالم محدث متمكن سلفي، وهذا الكتاب يعتبر من أحسن الكتب في هذه المسائل